صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونحن الشاهدين على أعدائهم الآمنين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قدم الكلام حول المسلك الأول أو الاتجاه الأول في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، وأما المسلك الثاني وهو ما يستفاد من كلمات أستاذ الأساطين السيد الفوئي رضوان الله تعالى عليه، وحاصله أن التخيير الشرعي راجع إلى التخيير العقلي بلا فرق بينهما من هذه الناحية، وذلك أن الواجب التخييري في موارد التخيير العقلي كما أنه يتعلق بالجامع، والعقل هو الذي يخير بين الحصاص، كذلك أيضا في موارد التخيير الشرعي العقل الحكم والواجب، الحكم والوجوب متعلق بالجامع أيضا، والفرق بينه وبين الوجوب والفرق بينه وبين التخيير العقلي إنما يكون من ناحية أخرى، وهذه الناحية هي أن مصاديق الجامع ومحققات الجامع تارة يتمكن العقل من إدراكها وتارة لا يتمكن، بل الذي يتمكن من إدراكها هو الشارع. فإذا كان العقل يتمكن من إدراكها حينئذ ليس على المولى أن يأخذها في مقام البيان، بل يكفي أن يعلق الحكم على الجامع والعقل يدرك كيفية تطبيق الجامع على مصادقه. فإذا قال الشارع المقدس ثلاثة أيام من كل شهرين ولم يذكر تحديدا لهذه الأيام الثلاثة، العقل يستطيع أن يدرك بأن كل شهر هنالك فيه عدة مصاديق تحقق هذا الجامع، وبإمكانه أن يطبق هذا الجامع على الثلاثة الأولى أو على الثلاثة الثانية أو على الثلاثة الثالثة إلى العاشرة. هنا العقل يمكن أن يدرك ماذا؟ أن يدرك كيفية تطبيق الجامع على مصادقه. بينما في موارد التخيير الشرعي وإن كان الواجب أو الوجوب قد تعلق بالجامع أيضا، ولكن محققات هذا الجامع ومصاديق هذا الجامع ليس يدركها العقل، وإنما الذي يدركها هو الشرع. الشرع يدرك بأن هذا الجامع إما أن يتحقق من خلال صلاة الجمعة وإما أن يتحقق من خلال صلاة الظهر. الشارع هو لو قال الشارع في يوم الجمعة قال للمكلف تجب عليك الصلاة ولم يبين له أي صلاة، ليس يستطيع العقل أن يحدد مصداق هذا الجامع محقق هذا الجامع، وإن كان الحكم في الواقع متعلقا بالجامع بين أكثر من حصة، ولكن الحصص ليس يتمكن العقل من إدراكها. حينئذ وظيفة الشارع أن يبين تلك الحصص في لسان الدليل فيقول صلي إما الظهر وإما الجمعة. وهنا الوجوب في الواقع ما تعلق بالظهر أو الجمعة، وإنما تعلق بالجامع بينهما. صلي صلاة، هذا الجامع هو المطلوب، ولكن هذا الجامع تارة يتحقق بصلاة الظهر وأخرى يتحقق بصلاة الجمعة. وعقلي أنا المكلف قاصر عن إدراك هذه المصاديق، فيلزم على الشارع أن يبينها في لسانه. إذن فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول لا فرق بين الوجوب التخييري، بين الواجب التخييري، لا فرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فكما أنه في موارد التخيير العقلي يتعلق التكليف بالجامع والعقل حاكم بالتخيير بين الحصص، كذلك في موارد التخيير الشرعي الحكم متعلق بالجامع، غاية ما هناك حصصه لا يدركها العقل، فيلزم على الشارع أن يأخذها في لسان دليله. ولكن قد يقال يا سيدنا الخوئي لما اخترت هنا بأن الوجوب التخييري متعلق بالجامع في كلا التخييرين العقلي والشرعي، ولما عدلت عما ذهب إليه الآخند والمشهور من أن التخيير العقلي متعلق بالجامع بينما التخيير الشرعي متعلق بالحصاص؟ يقول سر عدولنا عن ذلك المسلك إلى هذا المسلك نكتتان. النكتة الأولى ورود عدة من المحاذير على ذلك المسلك، وقد بيناها يوم أمس. وفرارا من هذه المحاذير لا بد أن نلتزم بأن الوجوب لا يتعلق بالحصاص، لأننا لو التزمنا بأن الوجوب في موارد التخيير الشرعي يتعلق بالحصاص للزم أن نلتزم بماذا؟ بتعدد العقاب، وللزم أن نلتزم بعدم تحقق الامتثال بالبيان الذي أوضحناه، وهذا لا يمكن الالتزام به. لذلك لا نقول في مقالة المحقق الخراساني. والنكتة الثانية التي دعتنا للقول بأن الوجوب يتعلق بالجامع لا بالأفراد هي القاعدة العقلية القائلة بأن الواحد لا يصدر من الكثير، بل الواحد لا يصدر إلا من واحد. كيف هذه القاعدة هي التي دعتنا إلى القول بتعلق الوجوب بالجامع؟ يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه أنتم عندما تقولون بأن الوجوب تعلق بالحصاص، نحن نقول في موارد التخيير الشرعي، تقولون بأن الوجوب تعلق بصلاة الظهر وتعلق أيضا ماذا؟ بصلاة الجمعة. نقول لكم عندما تعلق الوجوب بالحصاص هل كل حصة لها ملاك أو هنالك ملاك واحد لجميع الحصص؟ إن قلتم بأن كل حصة لها ملاك مستقل يلزم أن يكون الوجوب لكل حصة وجوبا ماذا؟ تعينيا، ولا يمكن أن يكون وجوبا تخييريا. وإن قلتم نلتزم بوجود ملاك واحد لجميع هذه الحصاص نقول لكم هذا الملاك الواحد لو تحقق بكل هذه الحصاص للزم أن يصدر الواحد ماذا؟ من الكثير، للزم أن يصدر الواحد من الكثير وهو محال عقلا. تقولون هو لم يتحقق منها بما هي مصاديق مختلفة، وإنما تحقق الملاك بها بما هي مصاديق لشيء واحد، وإنما تحقق الملاك الواحد بها بما هي مصاديق لشيء واحد. بما أن صلاة الجمعة مصداق للصلاة الواجبة في يوم الجمعة، لذلك يتحقق الملاك بها. وبما أن صلاة الظهر أيضا مصداق لنفس الجامع، لذلك يتحقق الملاك ماذا؟ بها. لا أن الملاك يتحقق بصلاة الجمعة بما هي صلاة جمعة، ولا أن الملاك يتحقق بصلاة الظهر بما هي صلاة ظهر، يتحقق بصلاة الجمعة بما هي مصداق للجامع، يتحقق بصلاة الظهر بما هي مصداق للجامع لا بما هي صلاة ظهر. فحينئذ عندما يتحقق الملاك في الواقع هو لم يتحقق بخصوص صلاة الجمعة، وإنما تحقق بتحقق الجامع من خلالها. فإذا كان قد تحقق من خلال تحقق الجامع من خلالها، إذن ماذا؟ إذن هذا معناه أن الواحد صدر من أين؟ من الواحد، وهو ماذا؟ وهو الجامع. فإذا كان كذلك، كان معنى ذلك أن الوجوب لم يتعلق بالحصاص، وإنما تعلق بماذا؟ تعلق بالجامع. فبمقتضى أن الواحد لا يمكن أن يصدر عن كثيرين، لا بد أن نلتزم بأن المؤثر في تحقق الملاك هو الجامع. وإذا كان المؤثر في تحقق الملاك هو الجامع ولا خصوصية لمصاديقه، كان معنى ذلك أن الوجوب في موارد التخيير الشرعي ما تعلق بالحصص، وإنما تعلق بالجامع. ولذلك نقول بأن التخيير الشرعي راجع إلى التخيير العقلي من ناحية تعلق التخييرين، من ناحية تعلق الوجوب في التخييرين بالجامع. وأما المسلك الثالث الذي أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، فهو مقارب لهذا المسلك ومختلف عنه. وكأن المسلك الثالث في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، وكأنه مزج بين المسلكين الأول والثاني. كيف؟ أصحاب المسلك الثالث يقولون بأن الوجوب التخييري في موارد التخيير الشرعي لا شك في أنه تعلق بالجامع كما هو في موارد التخيير العقلي. فنحن إلى هنا نسلم مع ماذا؟ مع المسلك الثاني، مع السيد الخوئي. ولكننا نفترق عنه، نفترق عنه بماذا؟ بسحب شيء مما طرحه أصحاب المسلك الأول. فنقول هنا بأن الوجوب وإن تعلق بالجامع، إلا أنه يسري قهرا إلى حصصه، فالوجوب يسري من الجامع إلى حصصه. وإذا كان الوجوب يسري قهرا إلى حصصه، فذلك يستلزم أن ينحل الوجوب المتعلق بالجامع إلى وجوبات متعددة شرطية تتعلق بالحصص على نحو البدال، فهنالك وجوب تعلق بحصة الإعتاق يجب عليك الكفارات. الشارع يقول مثلا يجب عليك الكفارات، هذا الكفارة ماذا؟ هو الجامع. هذا الجامع له حصص، واحدة من حصصه إطعام 60 مسكينا، واحدة من حصصه ماذا؟ الصيام، واحدة من حصصه اعتاق رقبتين. هنا أصحاب المسلك الثالث يقولون الوجوب وإن تعلق بعنوان الكفارة، تعلق بالجامع، ولكنه ينحل قهرا إلى وجوبات مشروطة تتعلق بكل حصة من حصص الجامع، ولكن على نحو الوجوب المشروط. فكأن الشارع يقول بعد أن قال تجب عليك الكفارة، يقول تجب عليك الكفارة المتحققة بإعتاق الرقبة إن لم تصم شهرين متتابعين، وتجب عليك الكفارة المتحققة بصيام شهرين متتابعين مثلا إن لم ماذا؟ إن لم تطعم 60 مسكينا. فهنالك وجوبات مشروطة متعددة في الضمن. إذن هذه النظرية قائمة على الاستفادة من كلا المسلكين. لماذا هذه النظرية هكذا؟ يقول أصحاب هذه النظرية نحن نقول هنا بأن الوجوب قد تعلق بالجامع وانحل إلى ماذا؟ إلى وجوبات مشروطة بعدد الحصاص. فرقنا عن النظرية الأولى عن النظرية الثانية عفواً هو أن النظرية الثانية تقول بأن الوجوب ماذا؟ يتعلق بالجامع فقط ولا يتعلق بالحصص. فمعروض الوجوب، معروض الوجوب هو ماذا؟ هو الجامع. وأما الحصص ليست معروضة للوجوب، وإنما هي مصاديق للجامع ليس إلا. كما أن الإنسانية مثلا، النوعية مثلا، النوعية عندما نقول الإنسان نوع، النوعية تعرض على جامع الأفراد وهو الإنسان، على الجامع بين زيد وبكر وعمر وهو ماذا؟ عنوان الإنسان. نقول الإنسان نوع، النوعية معروضها هو أي شيء؟ معروضها هو الإنسان، ولكنها هل تعرض على زيد وعلى بكرين؟ كلا. لماذا؟ لأن النوعية عنوان كلي وزيد جزئي، ولا يمكن أن يكون الجزئي ماذا؟ معروضا للكلي. لا يمكن أن يكون الجزئي بما هو جزئي معروض للكلي بما هو كلي. إذن النوعية بما هي كلي إنما تعرض على الكلي وهو الإنسان بما هو كلي، وأما زيد وبكر وعمر فهي مصاديق لذلك الكلي. هكذا يقرر أصحاب المسلك الثاني كيفية تعلق الوجوب بالجامع. وأما نحن نقول أصحاب المسلك الثالث بأن الوجوب كما أن الجامع يكون معروضا له، كذلك الحصص أيضا تكون معروضة له، كذلك الحصص أيضا تكون معروضة له. فالوجوب أولا يعرض على الجامع، ثم يعرض على ماذا؟ ثم يعرض على حصصه، ثم يعرض على مصاديقه، فهي في الحقيقة معروضة للوجوب كما أن الجامع معروض للوجوب. يقال يا أصحاب المسلك الثالث إذا كنتم تلتزمون أولا إذا كنتم تلتزمون بأن الوجوب المتعلق بالجامع ينحل إلى وجوبات متعددة مشروطة فيرجع المحذور المتقدم وهو محذور ماذا؟ تعدد العقاب، محذور تعدد العقاب. يقولون لا يلزم، لأننا لو قلنا بأن الوجوب قد تعلق بالحصص مباشرة حينئذ نعم يرد المحذور، أما نحن نقول الوجوب ما تعلق بالحصص مباشرة وإنما تعلق بماذا؟ بالجامع. فلما تعلق بالجامع، لاحظوا، فلما تعلق بالجامع علمنا أن الجامع أن المصاديق والحصص لا خصوصية لها، لو كانت لها خصوصية ما تعلق الوجوب بماذا؟ بالجامع. فلما تعلق علمنا بأن المهم هو تحقق الجامع والمصاديق والحصص لا خصوصية لها. فإذا كان الوجوب قد تعلق بالجامع، الجامع شيء واحد أم متعدد؟ واحد. إذن ملاكه يكون ماذا؟ واحدا. فإذا لم نحقق الجامع بترك جميع حصصه الذي فاتنا متعدد أو واحد؟ واحد، فيلزم عقاب واحد، فلا يرد علينا الإشكال الأول. إن قلتم يرد عليكم إشكال ثاني، وهو ماذا؟ وهو أن الوجوب بعد أن تعلق بالجامع أنتم تقولون بأنه ينحل قهراً إلى ماذا؟ إلى وجوبات شرطية، ينحل قهراً إلى وجوبات شرطية. نقول لكم ينحل قهراً إلى وجوبات شرطية بمعنى أنه بنفسه ينحل قهراً على رغم أنف المولى، أو أنه ينحل قهراً إلى وجوبات مشروطة بجعل جديد من المولى. ماذا تختارون عندما تقولون الوجوب أولاً يتعلق بالجامع ثم ينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الحصص؟ نقول لكم هذه ثم ينحل قهراً إلى وجوبات مشروطة بعدد الحصص قهراً على رغم أنف المولى، يعني هو الوجوب بنفسه يتحول إلى وجوبات مشروطة، أو قهراً بفعل المولى، يعني المولى لما جعل الوجوب إلى الجامع وجد نفسه مضطراً إلى جعل وجوبات جديدة. لماذا؟ للحصاص. إن قلتم الأول، قلنا لكم هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما عليه البرهان من أن الحكم فعل المولى يفعله باختياره. الحكم جعل شرعي، وهذا الجعل الشرعي فعل اختياري للمولى، بإمكانه أن يجعل وبإمكانه ماذا؟ أن لا يجعل. فتصويركم أن أن الجعل ينحل قهرا إلى جعولات متعددة على رغم أن في المولى، والمولى يبقى مكتوف اليد أمامها لا يستطيع أن يصنع شيئا، هذا طعن في مولوية المولى فلا يمكن الأخذ به. يقولون كلا، نحن لا نختار هذا الجانب، وإنما نختار الجانب الثاني، نختار الخيار الثاني. فنقول المولى بعد أن جعل الحكم للجامع استلزم ذلك منه أن يجعل ماذا؟ وجوبات مشروطة لكل حصة، هذا استلزمه جعله الوجوب للجامع، هذا يستلزم ذلك قهراً، لأنك لما جعلت الوجوب للجامع هذا الجامع واحد يتحقق بأي مصداق من هذه المصادر، إذا كان يتحقق بأي مصداق من هذه المصادق، إذن لا بد أن يكون وجوب كل واحد من هذه المصادق وجوبا مشروطا بعدم الإتيان بالآخر، إذ أنه بعد الإتيان بالآخر الجامع تحقق لا مجال للوجوب حينئذ. فالمولى يحتاج إلى جعل جديد على نحو الوجوب المشروط لكل حصة حصتين. نقول لكم لو قلتم ذلك نختار الثاني، يرد عليكم محذور اللغوية. لماذا؟ لأنه بعد أن تعلق الحكم بالجامع علم تعلقه بمصادقه، فإذا علم تعلقه بمصادقه حينئذ جعل وجوب للمصادق يكون لغوا لا أثر له، يكون لغوا لا أثر له. هذا الإشكال الثاني. يجيب أصحاب النظرية الثالثة عن الإشكال بأن هذا الإشكال ليس بوارد. لماذا ليس بوارد؟ لأنه من طرح الإشكال لاحظ الحكم في مرحلة جعله ولم يلاحظ الحكم في مرحلة الإرادة والشوق، لذلك تصور بأن المولى إذا جعل الحكم وكان هذا الجعل للحكم على الجامع يستلزم وجوبات متعددة شرطية بعدد الحصاص، تصور بأن هذا الجعل إن كان بجعل جديد على إن كان بانحلال الوجوب نفسه إلى وجوبات متعددة فهذا لازمه ماذا؟ فهذا لازمه عدم اختيارية المولى، وإن كان بجعولات جديدة من المولى فهذا لازمه ماذا؟ اللغوية. ولكن الحكم ليس فقط يلاحظ في مرحلة الجعل، بل كما يلاحظ في مرحلة الجعل يلاحظ في مرحلة المبادئ، في مرحلة الشوق والإرادة. ونحن نقول بأن الحكم إذا تعلق بالجامع في مرحلة الإرادة، إذا تعلق بالجامع في مرحلة الشوق فإنه قهرا ينحل إلى ماذا؟ إلى إرادات متعددة بعدد الحصاص، ولكن هذه الإرادات إرادات ماذا؟ مشروطة، يعني أنا إرادتي متعلقة بإعتاق الرقبة في حال عدم الإتيان بالصيام، إرادتي متعلقة بالصيام في حال ماذا؟ عدم إطعام 60 مسكينا. فهنا عندنا إرادات متعددة تنحل من إرادة متعلقة بالجامع. فإنه كما أن الإنسان إذا اشتاق إلى شيء وأراد شيئا انحلت إرادته إلى إرادات بعدد الحصاص بعدد الأفراد، كذلك أيضا عندما المولى تتعلق إرادته بشيء فإن هذه الإرادة تتعلق بماذا؟ تتنحل إلى عدة إرادات بعدد الحصص وبعدد المصادق وبعدد الأفراد، وهذا شيء وجداني لا يحتاج إلى إقامة البرهان. فإن الإنسان لو اشتاق إلى تفاحة، لا إلى مصداق خاص من التفاح وإنما إلى كلية التفاحة، فإن إرادته إذا تعلقت بكلية التفاح حينئذ ماذا؟ حينئذ إرادته تتعلق بكل حصص بكل حصة من حصص التفاح الكلي على نحو ماذا؟ على نحو الإرادة المشروطة، يعني أنا إرادتي متعلقة بهذه الحصة الخاصة إن لم تتحقق الحصة أخرى منها وهكذا، وهذا شيء وجداني. فحينئذ نحن نلتزم بأن الوجوب المتعلق بالجامع ينحل إلى وجوبات مشروطة، ولكن في مرحلة الشوق والإرادة، فالإشكال منتف من أساسه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الاتجاه الثاني إرجاع التخير الشرعي، كما عن السيد الخوي قدس الله نفسه، إلى التخير العقلي. فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه يعني في مقام التعليق على المسلك الأول فيتعين هذا، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك، وإلا لو كان الملاك يتحصل بكل حصة حصة للزم ماذا؟ للزم صدور الواحد من الكثير، وهو باطل. والسيد الشهيد لم يعقب على رأي السيد الخوي بشيء، لأنه لا إشكال عليه بحسب نظره. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، فإذا المسلك الثالث كالمسلك الثاني إلى هنا لا فرق بينهما، ولكن يقال إن وجوب الجامع هنا يعني يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد. يستلزم، دققوا على هذه العبارة، يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. هذا دفع لإشكال مقدر، فإنه يقال إذا التزمتم بأن الوجوب المتعلق بالجامع ينحل إلى وجوبات مشروطة، حينئذ يرد عليكم الإشكال الذي أوردناه على ماذا؟ على المسلك الأول. يقول لا، ليس بوارد، لأنه في المسلك الأول تعلق الوجوب مباشرة بالحصاص، بينما هنا لم يتعلق إلا بالجامع، والحصص مصاديق له. حينئذ ماذا؟ إذا كان قد تعلق بالجامع، الجامع له ملاك واحد، فإذا لم يحقق هذا بترك جميع الحصص يستحق المكلف عقابا واحدا، لأنه ترك ماذا؟ ما له ملاك واحد. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه أن هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور. يعني ما هو النحو المذكور؟ أحسنتم، الوجوب المشروط. وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية، وعليه يعني على ذاك الاتجاه لا تكون الحصة معروضة للوجوب، بل مصداقا لمعروض الوجوب. لما؟ لأن معروض الوجوب هناك هو خصوص الجامع، والحصة مصداق له، وبما أن الوجوب لا يسري إليها فهي ليست معروضا للوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير بناء على ذاك المسلك كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها. لماذا؟ لأن الفرد جزئي والنوعية كلي، والكلي بما هو كلي لا يمكن أن يعرض على الجزئي بما هو جزئي، فالنوعية تعرض على الإنسانية، والأفراد مصاديق لهذا المعروض، وقد يعترض على الاتجاه الثالث. هذا الإشكال الثاني، الإشكال الأول ذهب، هذا الإشكال الثالث، وقد يعترض على الثاني على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. لماذا؟ لأنه لو سرى بنفسه لكان المولى غير مختار في جعله الوجوب، فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل. لما مستحيل؟ لأنه يلزم منه أن لا يكون المولى مختارا، وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا. لما؟ لأن جعل الوجوب للجامع كاف لانصباب الوجوب على حصصه، فلا حاجة إلى جعل الوجوب لها. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، يعني في مرحلة الشوق، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصاص، ولا يأتي الاعتراض باللغوية. لما؟ لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. الإرادة تنحل، دققوا، الإرادة تنحل إلى إرادات، هذا استلزام تكويني، وإذا كان استلزاما تكوينيا حينئذ لا يأتي القول بأن الجعل مرة ثانية لغوان. لغوان لو كان هناك جعل تشريعي، جعل المولى أولا باختياره جعلا للجامع، ثم بعد ذلك جعل جعلا ماذا؟ للحصاص، يقال حينئذ هذا الجعل الثاني لغوي. أما إذا كان الشيء تكوينيا، إرادة إذا تعلقت بالجامع تنحل إلى إرادات هي قهرا تنحل إلى ذلك بالاستلزام التكويني، فحديث اللغوية لا يطرح، لا أساس له، لا وجه له حينئذ، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة لا برهان عليها، قلنا هي ماذا؟ وجدانية، ولكنها مطابقة للوجدان. والحمد لله رب العالمين. ما بخير يا الله.
صباحكم الله.